أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث هو القسم الخامس بعنوان فتأس بنبيك الأطيب الأطهر. موضوع التأسي بسيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم يستدعي تسليط الضوء على موقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الدنيا، كيف تعامل صلى الله عليه وآله وسلم مع الدنيا. وتكمن أهمية هذا الحديث، هذا البحث، هذا الموضوع في أن عدم فهم هذه الحقيقة، حقيقة موقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الدنيا ودعوته الأجيال إلى تأسي به، وكل يتأسى بحسبه طبيعة الحال. عدم فهم هذه الحقيقة يشكل سدا يمنع من التدين، يمنع من الاستقامة، يمنع من الدخول في أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أبرز أبعاد الخطورة في هذا الحديث أن الشيطان استطاع أن يسول لنا فيصبح السائد فينا أن الروايات التي تتحدث عن زهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو زهد أمير المؤمنين عليه السلام هي خاصة بالمعصوم، ونحن لا نستطيع أن نفعل ذلك. ولا شك طبعا أننا لا نستطيع أن نفعل ذلك، وخصوصا وأننا نتمسك، يجعلنا الشيطان نتوسل بقول أمير المؤمنين عليه السلام: ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، فنصدر الفتوى أنه هذا النوع من الزهد خاص بالمعصوم من جهة، من جهة ثانية أمير المؤمنين قال لا تقدرون على ذلك وانتهت القصة. ونمعن في الأخذ من الدنيا، في الأكل، في الثياب، في كل شيء تحت هذا الستار الواهي، لأن أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي قال لا تقدرون على ذلك قال أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، وقال أن يقوم الإنسان عن الطعام وهو يشتهيه، وقال أن يكثر الإنسان من الصوم، وقال أن يبقى الإنسان يستعد لآخرته دائما، وقال إن أي غرق في الدنيا، طبعا قال ذلك مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن كل نسبة من نسب الغرق في الدنيا تستتبع نسبة أخرى، إلى أن يخرج الإنسان من الدين ويصبح عبد الدنيا بعد أن كان عبد الله، وهو يحسب أنه يحسن صنعا. إذن الخطورة كبيرة، ولذلك ينبغي أن نقف عند هذه الخصوصيات ونتنبه إلى أن الأمر يدور في فهم هذه النصوص حول زهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدور بين أمرين. الأمر الأول أن أتصور أنها فولكلور، أخذنا علما بذلك، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذق خبز القمح، خبز البر قط، وما شبع من خبز الشعير. صلى الله عليك وآلك سيدي يا رسول الله. عجيب، شغلة كتير مهمة، لكن لا نحاول أن نترجم ذلك إلى شيء من العمل يتناسب معنا. ما حدا عم بيقول أنه بدنا نوصل نحن لهون مثل ما قلت، ولكن بما يتناسب معنا. يدور الأمر بين هذا، أن نحمل هذه النصوص على أن هذه أمور خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن نعتبر أنها رسائل نبوية إلى الأجيال. وطبيعي جدا كما هو الحال في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم كان من مختصاته قم الليل إلا قليلا، لكنه يدعو جميع الأجيال إلى التهجد. إذا واحد ما قدر يستيقظ ويتهجد يبدأ في البداية بصلاة الليل قضاء في النهار، صلاة الليل 11 ركعة بخمس دقائق من جلوس حمد بلا سورة وبلا قنوت وبلا 70 مرة استغفر الله وبلا 300 العفو، هي ثوابها ثواب صلاة الليل. يعني الثواب المروي والذي تشير إليه الآية، الآية ما بتصرح بثواب صلاة الليل. الإمام الصادق عليه السلام يقول كل أمر ذكر في القرآن عبادي ذكر ثوابه، لكن صلاة الليل لم يذكر ثوابها لعظيم خطرها عند الله. فقال عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لكن الروايات تصرح بالثواب. أصل الثواب صلاة الليل يعطى على هذه الصلاة المختصرة التي ذكرت، على أصل صلاة الليل. والتطويل يعني 70 مرة استغفر الله 300 العفو بصير زيادة الخير خير، بصير يزيد الثواب. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مختصاته في العبادة كذا، لكن هل نتعامل مع عبادة رسول الله، مع حثه على العباد، كما نتعامل مع حثه على الزهد؟ لماذا في مجال الزهد نكتفي بأننا أخذنا علما بأن رسول الله قال ذلك؟ ليش بمجال الصلاة المستحبة سواء كان صلاة الليل أو غيرها، بمجال الأذكار، لماذا نقف عند بعض الخصوصيات ونأخذ بنصيب من هذه الأذكار؟ خلينا إذن نفكر بالأخذ بنصيب من الزهد في الدنيا، من التقليل، من الأخذ من الدنيا. في الحديث السابق وفي آخره ذكرت خلاصة نصوص لأمير المؤمنين سلام الله عليه تتحدث عن زهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقلت إن المحاور التي نجدها في كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه حول زهد سيد النبيين صلى الله عليه وآله هي ثلاثة محاور. الأول، لكي لا يتخذ منها رياشا، أن النبي زهد في الدنيا لكي لا يتخذ صلى الله عليه وآله وسلم من الدنيا أثاثا، ما بده يتملك بالدنيا، ما بده يأخذ. شاف الستار البردي على باب إحدى زوجاته فقال غيبيه عني، لا يريد أن يريش بين قوسين من الدنيا. الرياش يعني الأثاث، الخصوصيات اللي بيأخذ الإنسان بيتجمل فيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خط أن لا يأخذ من الدنيا رياشا. الخط الآخر أن لا يرجو فيها مقاما، يعني يقلل الأخذ من الدنيا حتى لا يصبح يتعامل مع الدنيا على أساس أنها مقر ومستقر ومقام. ومعنى هذا أنه لما أي مسلم يقتدي بنسبة حتى يخلي هذا الهدف قدامه، حتى لا يصبح يشعر بأنه مخلد ولا يعتقدها قرارا، لا يتخذ فيها مقاما. هلا ممكن المسافر يطول بالسفرة، فاتخذ مقاما أثناء السفر. القرار أهم أكثر من هيك، أخطر من هيك. القرار أنه مش أنه والله بعض المرات هيك بيصير أو بعض المراحل بحياته، لا، هو عطول بناء أنه الدنيا ولا يوجد غيرها، مثل أي مادي كافر لا يعتقد بالغيب ولا يعتقد بوجود غير الآخرة. بس الفرق أنه هذا المؤمن اللي انحرف وصار يعتقد الدنيا قرارا ممكن يكون شيخ وبدرس أخلاق، بس هو حقيقة معتقد الدنيا قرار وناس الآخرة، وهو يحسب أنه يحسن الصنع. خلينا ننتبه، الشيطان إذا ما قدر يخدع شيخ وحج، مش شيطان، هذا مش عدو مبين. فإذا المسألة جد. هي الخطوط الثلاثة هي التي نجدها في كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه حول زهد سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. وقلت في الحديث السابق يصبح التسلسل كما يلي: أن الرياش اتخاذ الأثاث والتملك في الدنيا ومن الدنيا يؤدي إلى اتخاذ المقام، واتخاذ المقام يؤدي إلى القرار. واحد إجا عبيت شاف هالبيت، أول شيء شو بيسوي؟ بريشه، بأثث. بعدين قعد صار يحس انه هذا مقام، بعدين عجبه البيت بيشتريه، بصير قرار. فاذا في عنا الرياش، مدخل اتخاذ الرياش، حب التملك، بدء التملك يؤدي الى اتخاذ الدنيا مقاما. اتخاذ الدنيا مقاما بيستطعم فيه الواحد فيعتقدها قرارا وبينسى انه عبد الله بصير عبد الدنيا. منين بدي الخطر؟ من الاكل الزايده. لذلك الإمام الباقر عليه السلام يقول: إن البطن ليطغى من أكله، وبعض الروايات بتذكر من لقمة. إذن هذا الترابط يجب أن نتنبه له. المعصوم الذي أطلعه الله عز وجل على الغيب أوصل إلى الأجيال هذه المعادلات ضمن معادلات نبوية، ضمن النص المعصوم، الطريقة المؤثرة جدا. أتذكر أنه المرحوم سيد الفهري رحمة الله عليه نقل عن الإمام الخميني رضي الله تعالى عليه أن الإمام الخميني كان يعتقد بأن كتاب الأخلاق يجب أن يكون مربيا. كتاب الأخلاق الحقيقي لا ينفك عن التربية كجهاز التنظير، لكن تنظير للروح. فإذا إذا كان عالم أخلاقي متخصص بمجاله يؤلف كتابا، هو تلقائيا يؤثر. يعني لا يمكن أن تفصل قراءة كتاب الأخلاق الحقيقي عن التأثير. فإذا كيف بالنسبة للقرآن إذا كان حدا من البشر، أو كيف بالنسبة للنص المعصوم من الروايات الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام. حول عبارة لكي لا يتخذ فيها رياشا ولا يعتقدها قرارا، أورد الخوئي صاحب شرح نهج البلاغة المسمى بمنهاج البراعة، أورد عدة نقاط، اخترت شذرات منها لأهميتها نقف عندها. ليش النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يتخذ في الدنيا رياشا، ولماذا لا يريد أن يعتقدها قرارا؟ أولا حول الرياش، قال: اشترى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثوبا بأربعة دراهم، وكانت أنه مرة من المرات اشترى الثوب أربعة دراهم، مرات التانية عادة كانت قيمة ثوبه 10 دراهم. يعني هذه بساطة العيش التي هي المحور الأساسي جدا الذي قلت عنه إن لم نفهمه فإننا أمام سد يمنع من التدين. لا يمكن الوصول إلى التدين إذا لم يفهم الإنسان أهمية بساطة العيش. بساطة العيش بالأكل وباللبس وبالتواضع وبعدم حب الجاه وبكل شيء مترابط، وتبدأ أمراضها من الأخذ من الطعام بمقدار ولو قليل لكنه يزيد عن حاجة الجسد. تبدي من هون تبدي تزيد شوي شوي تتغمأ إلى أن يصبح الإنسان شيطانا. الأول بصير حيوان يتمحض في الحيواني ثم يصبح شيطانا. وكان إزاره صلى الله عليه وآله 4.5 أذرع واشترى سراويل 3 دراهم وكان يلبس شملتين بيضاوين وكانت تسمى حلة لأنهما ثوبان من جنس واحد وربما كان يلبس بردين يمانيين أو سحوليين من هذه الغلاظ. شو سحوليين؟ نرجع على مصادر اللغة منلاقي في بلد باليمن اسمها سحول أو سحول، بعضهم بيقول بضم السين بعضهم، المهم سحول كان بيجي منها نوع تياب مهل اللي بنقال عنها الله لا يفرجيها لحدا، الله لا يراويها لحدا، تياب الغليظة. هذا النوع من الثياب كان يلبسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا معنى أنه وربما كان يلبس بردين يمانيين أو سحوليين من هذه الغلاظ. لما انحج صلى الله عليه وآله وسلم بيجينا النص، نص لحاله مجلس تعزية، تعزية نبكي فيه على أنفسنا. حج صلى الله عليه وآله قبل شهادته كم شهر، شيخ المفيد يصر على الشهادة، شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم حج قبل أشهر ذي الحجة وكانت الشهادة بصفر. حج رسول الله على رحل عليه قطيفة خلقة وهو يلبس ثوبا رثا خلقا، وعلى الراحلة جلس على الراحلة وطاف حول الكعبة ليرى الناس شمائله وقال خذوا عني مناسك دينكم. بس خلينا نفكر فيها إلى أن يجي وقتها إن شاء الله نقراها بتمعن ونشوف شو دلالات النص. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحرص أن يوصل إلى الأجيال رسائل أقل الأخذ من الدنيا، لا تغرنكم الدنيا. القرآن الكريم كم يحذر من الاغترار بالدنيا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أو لنبلوكم، زينة لها يعني. هلأ المنطق السائد إنه اللي عنده ذوق بيفهم استعمل الديكور وهالشغلات، الله عز وجل بيقول انتبه أن تقع في أسر الزينة وأن هذه الزينة اختبار لك. كيف ولد صغير مثلا بتجيب له لعبة وعنده درس بدك تختبره أنه مهتم بدرسه والله لا، الدنيا قائمة على الاختبار. الله عز وجل أعطى الإنسان عقلا لكي يختار، لا ينبهر بالزخارف والبهارج ويترك القيم والأخلاق الفاضلة. طيب أيضا من النصوص التي أوردها الخوئي في كتاب منهاج البراعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخذني بحلمك كما يقال، عمالك شوي ما تقول شو هالأحاديث شو هالروايات شو هالنصوص. النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتذى مرة نعلين جديدين فأعجبه حسنهما فخر ساجدا وقال أعجبني حسنهما فتواضعت لربي خشية أن يمقتني فدفعهما إلى أول مسكين رآه. طبعا برجع بأكد نحن ما حدا منا مطلوب منه أن يوصل لهون، بس مش مسموح لنا انه نحن نفتي ونقول هذا مش معقول، معقول النبي صلى الله عليه وسلم يتأثر بشيء من هالقبيل. في القرآن الكريم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الأمير عليه السلام يقول: إن الرجل، حول هذه الآية، إن الرجل ليعجب بشراك نعله، فيدخل في هذه الآية. واحد بيشوف الشباء تكرم وشراك النعل هيك بيشوفه أنه معقود منيح، فبيشوف حاله فيه، بيشوف الساعة هيك كيف بإيده مرتبة. طيب أنت شو خصك إذا الساعة منيحة؟ أنت شو خصك؟ بعدين هي الساعة منيحة، يعني هي فكرة تستاهل أنك أنت تنطعج هيك تضغطك وتكون أصغر منها؟ أنت خلقت لمثل هذا، أنه تشوف حالك بشواربك وبالديكور والرنج كيف شكله والكرسي كيف شكلها والسيارة كيف شكلها؟ هذا اللي خلقت لأجله؟ أنت هذا الإنسان العاقل؟ أم أن هذه الأمور حيوانية؟ هذه الأخلاق هي أخلاق فاضلة أم غير فاضلة؟ هذه العادات هي عادات محمدية لمن يريد أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ طيب، فإذا الإعجاب بشراك النعل أو الإعجاب بالساعة أو أنه والله هيك شاف حاله بالمرية وعجب وما حدا بنادي عزيته عكر، شغلي لاحظوا هون بين قوسين العظمة بالذكر، أنه إذا نظر الشخص في المرآة يستحب أن يقول: اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. إلهي، المهم أن يكون إنسانكم بشر، مهم الأخلاق، جمال الباطن. الإسلام مدرسة جمال الباطن بالإضافة لجمال الظاهر. ما حدا عم بيقول جمال الظاهر مش مهم، أصلا من الآداب أنه واحد يلاحظ. لكن شو الجمال؟ بالحدود المعقولة التي لا تطغي، بالحدود التي لا تطغى على القيم ولا تطغي الإنسان. الاهتمام طبيعي جدا، يعني لما منشوف أنه ثوبين سحوليين من بلد باليمن اسمها سحول، انه من القماش الغليظ لكن منظرهم معقول ويحافظ على النظافة الشخص، هل مقدار هذا من جمال الظاهر؟ طبيعي، والنظافة من الإيمان، دعوة إلى هذا الأمر قائمة. فإذا خلينا لما بدنا نعيد قراءة هذا النص، أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتذى نعلين فأعجبه حسنهما فخر ساجدا، خلينا أول شيء نتذكر كما أشرت في حديث سابق، أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مش أنه هو بصير يتحسن من خلال تركه لهذه الأمور، لا، هو في المقام الذي لا يمكنه أن يتوجه إلى غير الله عز وجل. شو اللي بيخلينا نفهم هذا المقام؟ ما قاله الإمام السجاد عليه السلام في مناجاة الله عز وجل: وأستغفرك من كل لذة بغير ذكرك. هلا إذا واحد مثلا بحب شخص ومنتظر أنه هاللقاء مدري قديش، وحصل هاللقاء، بالأثناء صار هناك أمر يصرفه عنه، قام واحد اتصل فيه عم بيقول له هلأ مثلا بدي ذكره بالشغلة الفلانية اللي ممكن بعدين يأخرها، اللحظات اللي راح تأثر على لقائه بالحبيب ولو دقيقة ينفر منها. أستغفرك من كل لذة بغير ذكرك. أنا وياكم نحكي عن حب الله عز وجل، بس الذي يحب الله حبا حقيقيا المعصوم. نحن جماعة أعاننا الله على أنفسنا، جماعة أننا قد نلقي القبض على أنفسنا متلبسين بحب سلعة من السلع أكثر من الله ورسوله وعباد الله والدين والإيمان والتقوى. فلذلك يعني هو الستار عز وجل، غرني سترك المرخى علي. لكن منيح أن نكون واقعيين ولا ننطلق من تقييمنا لأنفسنا، من حبنا لله عز وجل، لنقيس عليه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننتقل أيضا من فهمنا القاصر أنه معقولي، طيب شو يعني احتذى نعلين عجبوه خر لله ساجدا وقام تصدق فيهم، هالأمور تخصصية. أنا ما عم بحكي فقط عن دراسة السند، لأنه في ناس بيعتبروا حتى إذا السند صح الفكرة من هالقبيل، اللي جرعة الغيب فيها كبيرة، جرعة حب الله هون كبيرة، ما بيفهمها. هي أمور تخصصية، هذه أشد تخصصية من الملف النووي اللي صار لهم الإيرانيين دوخين الدنيا في كم سنة، وما حدا عارف حرف من طرف شو القصة يعني، لأنه تخصص. بظل أنه هالأمور تخصصية أكثر. إذن في ضوء كلام الإمام السجاد عليه السلام وأستغفرك من كل لذة بغير ذكرك، فلنسمع أيضا النص. كان صلى الله عليه وآله وسلم قد احتذى مرة نعلين جديدين فأعجبه حسنهما فخر ساجدا وقال أعجبني حسنهما فتواضعت لربي خشية أن يمقتني فدفعهما إلى أول مسكين رآه. هذا التواضع لله عز وجل والربط بينه وبين هذا العمل بذكرنا برواية عنه صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء عشية خميس، كان صائما طلب الإفطار فجاءوه بعس فيه مخيض بعسل، مثل قربة من جلد فيها مخيض محطوط فيه عسل، فلما ذاقه هالشراب الممزوج نحى وقال شرابان يكتفى بأحدهم لا أحرمه ولكن لا أشربه تواضعا لله، فمن تواضع لله رفعه الله. يعني لما واحد منا يقبل على الأكل وطيب ولذيذ وكذا وعم بيشوف حاله هو عم بيكنفش هيك، يعني هذا خلاف التواضع. المتواضع وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، مثل بيقولوا ماشي الحيط لحيط ويقول يا رب السترة. أما أنه مغرور ومستأنس وهذه شغلة وهي شغلة، والضحك كذا، في عنا نهي عن الضحك، الضحك رطلين وإلى آخره، وبيقعد أصحكي. إذا إنسان ليش صار هيك؟ لأنه جاروشة البطن اشتغلت وأخذ يتصرف بلغة هل من مزيد. الأكل خلاه يفكر باللبس، اللبس والأكل خلوه يفكر بالديكور، بعدان تعدد الزوجات، بعدان تعدد الأزواج أيضا بصير أنه والله المرأة ما انسجمت مع هذا الشخص، بصير بدها تتطلق إلى آخره. أو أنه مثلا بعض المرات يعني الاختلاط السائد بشكل خطورة كبيرة، بصير في مرض أنه تعدد الأزواج، زوجي موجودة بس أنا قعدتها مش مع زوجها، عم تفكر بمكان تاني، ممكن ما توقع بحرام بس هذا الأمر بيدمر البيت. المهم هالأمور كلها تنتج. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. صار عنده قادر يأكل وبدي يأكل، أول شيء ليش بيدور على المصاري؟ بده يأكل، وما بيحدد السقف للأكل. هلأ يعني شيء عجيب أنه قديش الأكل الزايد الذي يظهر علينا، سواء واحد ناصح أو إلى آخره، وبعدين قديش يصرف للعلاج حتى نخلص من هالأكل الزايد. طيب من الأول ما الحل؟ أنه هذا نقلل من الأخذ من الدنيا ونشتغل باتجاه آخر. حول فقرة ولا يعتقدها قرارا ولا يرجو فيها مقاما، الفقرتين مقامة. بيقول الخوئي صاحب كتاب منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: لأنها دار مجاز لا دار قرار. الدنيا دار ممر نجوزها نجتازها وليست دار قرار. طيب بيذكر بيت شعر وبيذكر رواية ثم يذكر بيتين من الشعر. الشعر مهم راح أذكره، مع أنه مكروه الشعر ليلة الجمعة، بس يعني لفائدته وإن شاء الله يكون هذا بخفف الكراهية أو بزيلها. أحلام نوم الدنيا، أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع، وخدعتني الدنيا بغرورها. أنت يا قلب مخدوع، نحن إلا من عصم الله جماعة المخدوعين. بدأ يعني تستاهل القصة رواية من اللي بيقدر يكتبوا رواية، رواية المخدوعون أو لهن المخدوعين المغترون بالدنيا. الرواية، خليني أقول بيتان الشعر التانيين بعدين بقول الرواية، لأن الرواية منهج حياة ومدرسة ومجلس تعزية نبكي فيه على حالنا، نقرأ نبكي على حالنا. بيتان الشعر التانيين يقول: أرى طالب الدنيا وإن طال عمره، ونال من الدنيا سرورا وأنعما، سرور نعم، كبان بنى بنيانه فأقامه، فلما استوى ما قد بناه تهدم. بيتعب وجنى العمر وكذا، أحيانا كثير آخر عمره تعب وختيار، يوفق لبيت لقصر كذا، بيقعد فيه شوي شوي، راح وبتبدل مطابشة بين الأولاد على هالممتلكات، وبصير العدوات وإلى آخره. لك نفذ الوصي ماشي، انتهت الوصي، شو حصل؟ كبان بنى بنيانه فأقامه، فلما استوى ما قد بناه تهدم. هذا حكي الشعر، بس خلينا عند السحر. إن من البيان لسحر، السحر الإلهي الحلال المنهج. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا دار من لا دار له، الدنيا دار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له، ولها يجمع من لا عقل له، وعليها يعادي من لا علم له، وعليها يحسد من لا فقه له، لا فهم له يعني، ولها يسعى من لا يقين له. كل فقرة من الفقرات منهج، منهج. الدنيا دار من لا دار له. بموضوعي أيها القلب، أنت ابن الدنيا أو ابن الآخرة؟ أنت بذمتك بشرفك أيها القلب تركن إلى الدنيا أم أنك مشدود إلى الآخرة؟ مش سهل الجواب. الذي يركن إلى الدنيا وهو ابنها لا يستطيع في القبر أن يقول الله ربي عندما يسأل من ربك، لأن الذي يعبد الدنيا هو عبد الدنيا، يقول هناك الدنيا ربي، لأن الآخرة دار الحقائق، ما في مجال للكذب. الذي يعبد الدنيا لا يمكنه إلا أن يقول الدنيا ربي. احنا بناءنا أنه بيسألوا من ربك، بيجاوب الله ربي، معودين الله دخيلك يا ربي، يا الله ربي، بناءنا أنه هونيك نفسك أبدا. الدنيا دار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له، يعني المشردين من الوطن وين بيروحوا؟ على الوطن الذي هو وطن من لا وطن له. فواحد ناس الآخرة هو شرد حاله، الشيطان شرده، نفس الأمارة شردته، صار ابن الدنيا، هي دار من لا دار له. ولها يجمع من لا عقل له، لها يجمع، عجيب يعني، واحدنا بس بده يحل بقلبه معادلة انه خليني اتعلق بالثواب اكثر من التعلق بالمال. نحكي بصراحة يعني، نحكي انفسنا شو هي، فينا نخبي على بعضنا وكذا، ما الله عز وجل بيقلنا وتحبون المال حبا جما، اعوذ بالله، نحن بلاقنا مش هيك يعني، كأنه والعياذ بالله الله ما معه حق. بلى نحن هيك لانه عم نفكر بالدنيا، يعني ابناء الدنيا، الغالب علينا ابناء الدنيا. ومن نعم الله عز وجل أن ننتبه للمسألة قبل فوات الأوان. مجرد الانتباه نبطل نشاكس نوصل. الأدلة على الله عز وجل، الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل البيت يأخذون بأيدينا. الفرق بين الدليل وغيره، الدليل ما بيعطي عنوان، الدليل يمشي معك، هم الأدلة. ومهمة تديننا مهمته عز وجل وكلهم بها. لذلك يقول أمير المؤمنين: ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني. يعني منا الإعانة، عدم المشاكسة. كالطفل الذي يسير مع أمه في مكان مزدحم، بمجرد أن لا يشاكس يصل يأمن. مطلوب منا أن لا نشاكس. ولها يجمع من لا عقل له. هذا العقل اللي بيخلي واحد يفكر بالجمع للدنيا، هذا جنون، هذا اللي بنسميه عقل. وبنقول ما بدنا نستخير، بدنا نستعمل عقلنا، وهالشغل الفلاني ما بقبضها لأنه مفكر بعقلي. هذا مش عقل، هذا جنون، هذا الشيطان، هذه النكراء كما عرفها الإمام الصادق، هذا الدهاء اللي كان عند معاوية، واللي الحيوانات بيدبروا أمورهم فيه وبيحتالوا. البرغشي البعوضة ما فينا نقتلها ببساطة، تحتال تروح تخلص، بصير واحد بده يشتغل هو وياها من رئيس، لأن الاحتيال والتخلص الحيوانات نحن بناءنا هذا العقل، بناءنا هالإنسانية. ولها يجمع من لا عقل له، وعليها يعادي من لا علم له. قديش مشاكل بين العوائل، عد الشوب الأسر، عد المصاري والتركي، وأخذ هيك أحيانا البي أعطى الأولاد كلهم وما أعطاني. وعليها يعادي من لا علم له، وعليها يحسد من لا فقه له. إن واحد موقعه الاجتماعي أو عنده بيت كبير أو كذا بيحسد التاني. يعني طيب ما في يقول يا رب ارزقني كما رزقته، لا، إنه بتمنى زوال النعمة، هذا الحسد الحرام. ولها يسعى من لا يقين له. وينها اليقين أيها القلب، وينها اليقين؟ الموقن بأمر يبذل كل جهده باتجاهه، يصبح هذا الأمر أكبر همه. طيب نحن كم حذرنا أن تكون الدنيا أكبر همنا، لكن مع ذلك نحن موقنون بالدنيا. لكن بالآخرة شو قصة يقيننا؟ يقول أبو الحسن سلام الله عليه: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. أن الموت أمر حقيقي، يقين لا شك فيه، لكننا نتعامل معه على أساس أنه شك لا يقين فيه، كأن الموت على غيرنا كتب. فإذا ولها يسعى من لا يقين له، نصير نسعى إلى الدنيا لأنه لا يقين عندنا بالآخرة. هون منيح نحط قدامنا مقياس. رسول الله صلى الله عليه وسلم موقن بالآخرة وبقلنا اشتغلوا هيك. طيب لماذا لا يوقن قلبي بالآخرة؟ شو المشكلة؟ هون الجواب: هالأكلة وهالكذبة وهالنظر الحرام، هذه هالمعاصي هالذنوب هي جهنم التي تطبق على الإنسان في الدنيا وتظهر نيرانها في الآخرة. هون موجودة. يعني مرة منقول أنه في الدنيا الأعمال يعملها الإنسان لكن لا تظهر حقيقتها ولا تظهر آثارها ولا يحاسب عليها إلا في الآخرة. مرة لا، أولا هناك أعمال يحاسب عليها الإنسان مباشرة، أسرع الحاسبين. بس أيمتى؟ إذا كانت قد اكتملت دورة الإمهال الإلهي، اكتملت الدورة، بيوصل لمرحلة مجرد أن عمل هذا الأمر، يعني كانوا واصين المعاصي إلى 99.99، اكتملت الدورة، صار يستحق العقاب مباشرة، الله عز وجل أسرع الحاسبين، ينزل به العذاب. ثانيا العقاب الأهم أن الإنسان بمجرد أن يصدر منه ذنب يسود قلبه، تظهر في النكتة البيضاء الموجودة في القلب بحسب الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام نقطة سوداء، نكتة سوداء، فإذا تاب زال السواد. إن لم يتب وارتكب ذنب ثاني ظهر سواد آخر إلى أن يغطي السواد البياض. فإذا غطى السواد البياض شاشة القلب تغطت بظلمات المعاصي لم يرجع صاحبه إلى خير أبدا، وهو معنى قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الرين، هذا الرين بيجي نتيجة تتابع المعاصي. تتابع المعاصي شو سببه؟ عدم اليقين. عدم اليقين بشو؟ بأن دار المقر هو الآخرة مش الدنيا، الدنيا ممر. النقطة الرابعة أكتفي بذكرها دون التعليق عليها، ويبقى التعليق للحديث القادم إذا شاء الله تعالى. النقطة الرابعة، في بدايات هذه الأحاديث ذكرت أن هناك أربعة نصوص في كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه تتحدث عن زهد سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، ومر الحديث عن ثلاثة نصوص من هذه النصوص. النص الرابع هو هذا، وبعده نص يستنتج فيه الأمير عليه السلام ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من خلال النصوص السابقة وخلال ما آتاه الله عز وجل من علم وأظهره عليه. النص الرابع، ولقد كان في رسول الله صلى الله عليه وآله ما يدلك على مساوئ الدنيا وعيوبها إذ جاع فيها مع خاصته وزويت عنه زخارفها مع عظيم زلفته، فلينظر ناظر بعقله. وهنا تسكب العبارات أكثر من انسكاب العبارات عند النقطة الأولى اللي كنت بصددها، هون أكثر تزيد القصة. يعني مرة بكون عم نحكي إنه واحد يأخذ من الدنيا أكثر من الحاجة وشوي شوي بيغرق، هون عم نحكي عن مفهوم آخر، وهو أن الإنسان يعتبر كرامته وقيمته إذا كان عنده مصاري وعنده أكل وشبعان، وإذا ما عنده مصاري وشبعان إذن هو مهان ذليل. فلما بيكون معه مصاري بيحس قوي، بيحس أنه قوي، ما معه مصاري هو ضعيف. هذا الفهم لا علاقة له بالاقتداء برسول الله إطلاقا، هذا الفهم حيواني وليس إنسانيا، وهو من الأوبئة الشديدة الانتشار، حساسيته أخطر بكثير من المرض الخبيث، من الجمرة الخبيثة وما شاء أو الأمراض الخبيثة وغيرها. فلينظر ناظر بعقله أكرم الله محمدا بذلك أم أهانه. أنت أيها القلب الذي تعتبر قيمتك بالمصاري بالمال بالفلوس بالكراكيب بالفرش الأثاث الرنج من رشوه البيت كذا، البوابة كيف شكلها، التياب الكجخة الجخة، أنت إنسان وتتصرف بهذه الطريقة؟ فلينظر ناظر بعقله أكرم الله محمدا بذلك أم أهانه. فإن قال أهانه فقد كذب والله العظيم بالإفك العظيم، كذب وافترى، وقع في الإفك العظيم. وإن قال إن الله عز وجل أكرمه، وإن قال أكرمه فليعلم أن الله قد أهان غيره حيث بسط الدنيا له وزواها عن أقرب الناس منه. طيب شو بيسوي هذا القلب اللي بيدعي أنه هو محمدي يريد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ألقى القبض على نفسه متلبسا بجريمة أنه مقياسه بالأنس والراحة السعادة وعدمها أنه هو معه مصاري ولا لا؟ أكثر من هيك، نذهب فيها في أودية التيه عريضا، نصير نحترم الغني والمؤمن. وهذا معطر، هذا درويش الفقير، مين؟ شيخ، سياد، إلا من عصم الله. الكل الكل، ما حدا ينافق. وقلت شهد الله لا استثني نفسي بهالمسائل. في مشكلة حقيقية بدنا نوقف عندها ونعالجها. ما بينفع انه نحن والله يمكن نغطي على انفسنا هون. يا من سترني عن الاباء والامهات وعن السلاطين. طيب لأيمتى هالستر هذا بيستمر؟ اذا اصر الانسان على المعاصي يهتك الله ستره، تكتمل دورة المعاصي، يوصل يفضحه ولو في جوف بيته. اذا فلينظر ناظر بعقله، أكرم الله محمدا بذلك أم أهانه؟ فإن قال أهانه فقد كذب والله العظيم. بكفي نعترف إن إلهي أنا عبد أتنصل إليك من كل ما كنت أواجهك به وما زلت من قلة استحياء لنظرك، أتوصل وأستعيذ بك وألوذ لأتخلص من جهنم. نفس الأمارة بالسوء، أنا صغير صغير، بدي أعترف أنه صغير. إلهي بدي أصير بشر، هون ارفعني عن مصارع الذنوب، هون هون. إلهي إن رفعتني فمن ذا الذي وضعني، هون الرفع. مش نقراها إلهي إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني، نتصور يعني أعطيتني مصاري يعني بصير عزيز، دبرت لي شيء وظيفي، او مثلا موقع اجتماعي، عمرت بيتي، يا ربي صرت شو البلاء هذا؟ التدين. وان قال اكرمه فليعلم ان الله قد اهان غيره حيث بسط الدنيا له وزواها عن اقرب الناس. اذا نحن هون امام محور عظيم جدا، ما هو مقياس الاكرام والكرامة وما هو مقياس الإهانة؟ كيف بدنا نوجه قلبنا باتجاه أنه مقياس اللي الله عز وجل اعتبره مقياس طاعة والمعصية؟ صوروا البلاء المبين، أنه واحدنا بيغتاب يوميا كذا مرة، يعني قتال قتل مجرم مجرم. إذا واحد يوميا بيقتل شخص، شو بنقال عنه؟ يوميا بيقتل شخص. طيب إذا واحد يوميا يرتكب أكثر من قتل 10 أشخاص، قتل المؤمن بالمسجد الحرام اللي منقول عن الإمام الخميني أسهل من الغيبة. قتل مؤمن بالمسجد الحرام قديش أمر خطير؟ الإمام الخميني قال لأولاده الغيبة أخطر من قتل مؤمن في المسجد الحرام. طيب هي يوميا بنرتكبها، ولا كأن في دار ديار ولا أبدا ولا شيء. لا، وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنعة، يعني نشوف حالنا أنه هو حتشاي شاطر، يعني قادر أنه يصفت كلام وضحك الناس عليه. والرواية إن الرجل ليتكلم الكلمة في المجلس ليضحك أهل المجلس بها فيهوي بها في النار 70 خريفا. وهالمعاصي هي اللي بتوصل لأنه منعمة عن أن ننظر بعقلنا، ننظر بغرائزنا بأمزجتنا بفهمنا الشيطاني من قيم الأمور، وأنه عاد هالولاد وكذا، لا الولاد ولا شيء. وإنما النفس الأمارة تجعل الإنسان يركض في أودية الشيطان. مقياس الإكرام والإهانة يلتقي مع قوله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. أتمنى التفكير في هذه الآيات من سورة الفجر إلى لقاء القادم إذا قدر الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء القنيطرة وسائر شهداء المقاومة الإسلامية عزها الله، وشهداء الإسلام في البحرين والعراق خصوصا المدافعين عن العتبات المقدسة، والشام والباكستان والحجاز واليمن وفلسطين، وكل المجاهدين في سبيل الله عز وجل والمستشهدين في سبيله سبحانه وتعالى، وإلى أرواح أمواتنا خصوصا الشهيد إبراهيم حجازي والد الشهيد المرحوم والد الشهيد حجازي والمرحوم حج أبو علي فواز، وأموات الحاضرين والسامعين. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.